درجات المحبة عند العلماء، فإن المحب لا بد أن يتقلب في درجات ومنازل حتى يصل إلى آخر درجات المحبة، فإذا وصل إلى آخرها كان عبدا، كما قال القائل: لا تدعوني إلا بيا عبدها فذلك أشرف أسمائي. والعبودية كما قلت في المرة الماضية هي ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيها. فإذا انطلق العبد وتصرف من تلقاء نفسه بغير أن يرجع إلى سيده فقد خلع رداء العبودية، فحينئذ استحق العقوبة. ونحن نتكلم عن جيل التمكين الذي سيرث الأرض ويبلغ كلام الله إلى الناس ويحمله. ذكرنا أنه يرتكز على ثلاثة محاور أو على ثلاثة أركان: الركن الأول الوالد، والركن الثاني الوالدة، والركن الثالث ثمرة هذه الأسرة وهي الولد. فصلاح الوالد وصلاح الوالدة معناه صلاح الولد، وبيوتنا ينبغي أن تقوم على مراعاة حدود الله عز وجل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في سورة البقرة في إشارة لعل بعض الذين يقرؤون الآيات لا يلحظونها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق قال عز وجل، وأرجو أن المستمع يعطيني انتباها ليعلم سياق الآية وما الذي تكرر فيها. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى عندنا الطلاق المرة الأولى والمرة الثانية، بقي للرجل مرة، فإن طلقها المرة الثالثة يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الرجل الثاني الذي تزوجها، فإن طلقها الرجل الثاني وأحب الرجل الأول أن يراجعها اللي هو الأول الذي طلق ثلاث مرات، قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الرجل الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فعندما تكررت إلا أن يخاف حدود الله إن ظن أن يقيم حدود الله اتكررت ثلاث مرات في الآية الأولى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فإذا كان هذا في مسألة الطلاق ففي مسألة البناء الأولى من باب أولى، يعني بيوتنا ينبغي أن تقوم على حدود الله. إن خافت المرأة أنها بسبب أي شيء من كراهية الرجل، من سوء معاملته، لأي سبب من الأسباب، رأت أنها سترتكب كفران العشير وأنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل إلا إذا أهدرت حقوقه التي أوجبها الله عليها سبحانه وتعالى، وخشيت النار بسبب كفران العشير، قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ممكن تدفع فلوس لتنجو من النار، وده اللي هو الخلع. إن أبى الرجل أن يطلقها فهي تريد أن تتخلص من كفران العشير، لو وصل الأمر أن تبذل المال في سبيل أن تتخلص من النار كان لها ذلك، مش انها يعني تريد انها تخلص منه، لا، القصة كلها إنها تريد أن تنجو من النار، ولذلك تكررت إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، بأن كل واحد منهم يعرف ماذا أمره الله عز وجل وبما نهاه، فيقوم يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فلو أراد الرجل الأول أن يراجعها مرة أخرى فيراجعها إن ظن هما معا أن يقيم حدود الله، فإن ظن ذلك وغلب على ظنهما أنهما سيتقيان الله عز وجل فلا مانع أن يتراجع الزوج الأول مع المرأة مرة أخرى. أقول إذا كان يعني المسألة دي فيما يتعلق بالطلاق، فبناء البيت من باب أولى أول مرة لا يكون إلا بمراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. المرة الماضية تكلمنا عن الزوجة الصالحة على اعتبار أنها الأساس، أساس البيت، ويعني بعض النساء تذمرنا كما يعني وصلني وقالوا أنني يعني حملت أو شننت الغارة عليهن، وأنا ما أدري يعني أي غارة شننتها، أنا تكلمت عن الزوجة الصالحة الفاضلة. فالمرأة التي تظن أنني لمزتها فهي ليست صالحة، لأن هذا الكلام الذي ذكرته لا يسوء أي امرأة ترجو الله تبارك وتعالى. أنا كنت أضرب المثل بخديجة رضي الله عنها، والمسألة مسألة أدوار، يعني أنا تكلمت عن المرأة وقدمتها في الذكر لأهميتها ولخطورة موقعها، ثم آتي بعد ذلك أتكلم عن الرجل، ثم آتي بعد ذلك فأتكلم عن الولد. ونحن اليوم مع البيت النموذجي، مع أشرف بيت عرفته البشرية، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الأسوة. نحن جميعا ننظر إلى هذا البيت نظر اعتبار وتأمل، وكلما أخذت بحظك منه كلما أحرزت السعادة في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب أعباء جمة، كلفه الله سبحانه وتعالى أن ينشر التوحيد في بيئة الوثنية، كان في جوف الكعبة 360 صنما، وكانت رايات الزنا ترفع على البيوت، وقوم يقدسون آباءهم ويعبدون الحجارة من دون الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهز هذا كله ويزيله ويضع مكانه توحيد الله سبحانه وتعالى. قريش رمته عن قوس واحدة، وحصل نوع من الحصار كما ظهر ذلك واضحا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث هو حديث جميل جدا لعلي أتطرق إن جاءت مناسبة لشرحه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: إذن ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشجوه، يعني إذا رموني عن قوس واحدة هيفتحوا دماغي، أدي معنى يثلغ رأسي فدعوه خبزة، زي ما أنت إذا أردت أن تأكل بتأكل رغيف الخبز، بعدما تشج رغيف الخبز تقسمه تلتين تلت تلات تقسمه أربع تربع، يعني أنت ما بتأكلش رغيف الخبز كده بتقطمه، إنما يعني تأخذ منه لقيمات تقسمه يعني. فقال يا ربي إنني لو دخلت هذا المدخل لأحرق قريشا اجتمعوا علي ويثلغ رأسي فدعوه خبزة. قال له الله عز وجل: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في حروب مع قوم أشداء أقوياء، يعني حياته كلها هموم، وأعباء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض. مع كل هذه الأعباء كان إذا دخل بيته قام بحق الزوج من الملاطفة ومن لين الكلام ومن إفساح الصدر للمرأة، وهذا ما سوف أعرضه من خلال حديث جزل اللفظ ثري المعنى، وربما هذا الحديث لم يسمعه أكثر الناس فضلا عن أن يقفوا على فوائده الكثيرة. فنحن اليوم مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقضي ليله مع نسائه؟ وهذا درس للرجال، فإنني أعتقد اعتقادا جازما بما أعلمه من أدلة الشرع وبما أعلمه من الواقع، أنه لا يقع نشوز من المرأة إلا كان الرجل سببا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذن الرجل له فضل، القوامة مش إن هو يكبس على نفسها يعني، لا، القوامة مش إن هو يضربها، القوامة مش إنها ما تنطقش هو موجود، لا، هذا كله بضد القوامة. القوامة حزم ورحمة مش غشم. يبقى الرجل فضل على المرأة بأشياء، لذلك جعل الله عز وجل القوامة له كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل بينفق على المرأة، لا يكون بخيلا كما سنعلم بعد ذلك. فإذا فرط الرجل في القيام بحق القوامة نشزت عليه المرأة، وإذا قام بحق القوامة امتثلت له المرأة وألان الله عز وجل قلبها له. فهذه الليلة التي سنقضيها إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام، روى خبرها الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني مجلس نميمة، كل امرأة ستتكلم عن زوجها بالصدق وليس بالكذب. قالت المرأة الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عياياء غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. جئنا إلى بيت القصيد. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. في خارج الصحيحين ظلت المرأة تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. قالت أم زرع: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني، يعني الرجل الثاني، يعني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الخبر الذي قصته عائشة رضي الله عنها، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث في كتاب النكاح من صحيحه، فقال: باب السمر مع الأهل. المرأة لما تظل في البيت طيلة النهار مع الأولاد ومع الطبيخ ومع الكنس والأكل والشرب، والرجل طول النهار في الخارج، تنتظر زوجها. أول ما يأتي الزوج تريد أن تفتح معها حوار. الرجل بقى ضيق العطن، يجي من برة دماغه هيطأ دماغي، مش عايز حد يتكلم، عايز أنام ساعتين عشان الشغل. طيب ما هو أنت ما ضرك ربع ساعة تقضيها مع المرأة، تأخذ وتدي في الحوار. لو نقلت المرأة جبلا من مكان إلى مكان فستمسح عنها تعب اليوم كله إذا أنت تكلمت معها، سمعت إلى همومها حتى وإن كانت صغيرة. يعني وطبعا بعض النساء بيقعن في خطأ سأذكره إن شاء الله عز وجل. أول ما الراجل يدخل تقلستت بقى الأولاد، ده ضرب ده، وده خبط ده، وده رزع ده، وده راح النهاردة، وده عمل مشكلة. أول ما لا مفترض أول ما الرجل يدخل تحمد الله عز وجل على سلامته أنه وصل، ممكن يطلع الصبح ما يرجعش، ممكن يموت كما يحدث لأي إنسان فيه له آمال، ولما نرجع هنتفاهم في الموضوع الفلاني والكلام ده خلاص، وقد إيه سقطت ورقته كما يقال، ليس له شربة ماء في الأرض وليس له نفس يتنفسه، خلاص انتهى. يبقى المرأة تحمد الله عز وجل على سلامة زوجها، ده كان في أكل في الكلام ده. وبعدين بعد كده تتدرج المرأة كما فعلت أم سليم: المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضج الرجال من عقلهم. وطبعا أم سليم نحن نعرف خبرها جميعا، لما مات ولدها وأبو طلحة خارج البيت قالت: لا ينعن أحد لا ينعين لأبي طلحة ابنه إلا أنا. دخل أبو طلحة كان معه أضياف، تعشى مع الأضياف، وبعدين سامرته الكلام ده، وبعدين في الآخر قالت له إن الولد مات والكلام ده. امرأة عاقلة، تم قضاء الله، يعني ماذا تفعل المرأة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام برغم أعبائه الكثيرة إلا أنه استمع إلى هذا كله من عائشة، ثم علق صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التعليق: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ده أبو زرع ده طلع السماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت لك كأبي زرع. يطلع أبو زرع ده القصة كلها حدثت في الجاهلية، يعني قصة النساء دي كلها حدثت في الجاهلية. وقبل أن أدلف إلى يعني النظر في فوائد هذه القصة، أود أن أنبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن بعض الناس قد يتصور أن هذه غيبة، لأن ده مجلس نميمة، كل واحدة تتكلم عن زوجها بما لو سمعه الزوج لتضايق أو طلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال له سائله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى الرجل الذي يتكلم عن إنسان آخر بما يشينه، فهذا إما واقع في الغيبة أو البهتان. فالكلام بقى النساء ده، هل هو داخل في حد الغيبة أم لا؟ نقول: طالما أنك لم تعين من هو، أو أن المستمع لا يستدل ولو بالوصف على من هو، فليست غيبة. فأنا لو قلت مثلا: مرة واحد قال كذا وكذا وكذا، ولم أعينه، وأنت كمستمع لم تستطع أن تعرفه، هذه ليست غيبة. إنما لو أنا تكلمت بكلام وأنت فهمت، أو أنا أعلم أنك تفهم أنني أعني فلانا حتى وإن لم أسميه، هذه غيبة. ليه؟ لأن حدث التعريف إما عن طريق التصريح أو عن طريق التلويح. إنما إذا كان الكلام ساذجا لا ينصب أو لا يذهب إلى أحد بعينه، فليست هذه غيبة محرمة. ثم إن الكلام إذا خرج مخرج التعريف مثلا بقصد طلب النصيحة فليس غيبة. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت، قالت عائشة: جاءت هند بنت عتبة مرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب، أبو سفيان لو علم أن امرأته وصفته بهذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلمه ذلك، كيف يوصف بأنه شحيح؟ ومع ذلك لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبت زوجك. لا، ليه؟ لأن عندنا ستة حالات لا يكون المرء مرتكبا لغيبة فضلا عن البهتان إذا فعلها. جمعها الشاعر المجيد، وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر، واسمه محمد ابن عوجان، في بيتين من الشعر من أنفس الأبيات في موضوعه، قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى عندنا الست حالات دول لا يدخلون في معنى الغيبة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهي هند بنت عتبة كانت مستفتية، لذلك لا يقع هذا تحت الغيبة المحرمة. وأنا لا أريد أن أخرج عن موضوعي الآن وأن أتكلم عن أنواع الغيبة المحرمة، لكن على أي حال هذا ليس من الغيبة، حتى يظن ظان أنه كيف قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها هذه غيبة، وهذا لا يجوز. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن أكثر النساء ذممن أزواجهن، وطبعا هذا يتمشى مع حديث رواه جمع من الصحابة، رواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، ورواه مسلم من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من وجه آخر، الترمذي رواه من حديث أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة، ومسلم رواه من حديث أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ورواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة، في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في كسوف الشمس، لما كسفت الشمس فخرج وخطب الناس وقال الكلام الذي سأذكره، وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء يوم أضحى أو يوم فطر، وقال هذا الكلام أيضا. وفي حديث جابر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد صلاة ظهر أو عصر. إذن المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيها مجالس متعددة. ما هذا الكلام الذي قيل في هذه المجالس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. في حديث ابن عمر عند مسلم قال: فقامت امرأة جزلة. وفي حديث جابر عند مسلم أيضا قال: فقامت امرأة من سطة النساء من أوسطهن وأعدلهن عقلا، سفعاء الخدين يعني في وجهها تغير وسواد. فقالت: لما يا رسول الله؟ لما النساء أكثر أهل النار؟ فقال: يكفرن. فقلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا: ما رأينا منك خيرا قط. مسحوا حياة الرجل بالكامل. طيب أنا عايز أشوف الحسبة دي، أحسن الرجل إليهن الدهر. الدهر ده اللي هو إيه؟ الدهر ده حاجة من اثنين: إما هو عمر الرجل، لأن الرجل بعدما يموت فلا يساء إليه ولا يقال أنه أساء إليه، يبقى الدهر إذن هو حياة الرجل مع المرأة. طيب الرجل مثلا متزوج بقاله 25 سنة تأبيدا يعني، تمام، أو 50 سنة، تمام، 50 سنة متزوج المرأة، إحسان إحسان على طول، وبعدين أساء يوما، شوف يوما واحدا فقط. طب أنا النهاردة لو عندي 50 سنة إحسان وأسأت يوما واحدا، اليوم الواحد يمسح لي 50 سنة كلها على بعضها؟ طب ما تعامل بالعدل، يعني يوم خدي قباله 10 سنين، مش هقول يوم بيوم، هو جزاء سيئة سيئة مثلها، أخرأ أنا يوم خدي قباله يوم، يتفضل لي عليك جميل أيتها المرأة، أنا بتكلم بمناسبة عن الأزواج عموما يعني، يتفضل لي 50 سنة إلا يوم، يعني 50 سنة إحسان مستمر إلا يوما واحدا، ثم جاية تقول لي: ما رأيت منك خيرا قط. قط بقى اللي تفلق البنيات، قط دي يعني ولا ذرحت. والنساء لما بيغضبوا بيستخدموا الجمل التي يقول فيها علماء الأصول الجمل الكلية: عمري ما شفت منك يوم راح مثلا. ده حتى مرة أحد أظن المأمون، مرة امرأته، طبعا المأمون ده أمير المؤمنين يعني، كان مش بيحكم عزبة ولا بيحكم دولة قد كده، ده كانت الشمس، كانت الشمس تغرب وتشرق في مملكة، فامرأته في يوم الأيام حبت تمشي في الطين، قالت له: نفسي أمشي في الطين كده زي الجماعة الطوائل البرجوازية والعالم الغلابة دول، فازاي امرأة الخليفة هتمشي في الطين يعني، وبتشتهي تمشي في الطين. فقام عامل لها لبخة، اللبخة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لبخة عطور يعني، جاب لها حاجة زي مثلا، طبعا الأفكار المتواضعة لواحد زي حالات فلاح يعني، يقول لك مثلا جاب نشارة خشب وجاب مثلا أي حاجة زي كده، وقام خلطها بشوية عطور وبتاع، وعمل لها طين قيمت مثلا 5-6 متر كده على الأرض، لبخة كده بالعطور، وقال لها: اخلعي خلاص المداس بتاعك ويمشي في الإيه، ويمشي في الـ في الـ في الـ في الطين ده. وبعدين حصل بينهم زعل مرة، فقالت له: ما رأيت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين، ده يوم الطين ده كلفني شيء الفلان، يعني مش فاكر حتى الطين اللي أنا عملته لك ولا الكلام. فهو الإشكال إيه؟ أن تقول ما رأيتم، احنا عارفين علماء الأصول بيقولوا إن ما من صيغ العموم، من صيغ العموم يعني ما تركت شيئا قط إلا مسحته، سواء كان جليلا أو كان قليلا أو كان قليلا، ما رأيت منك خيرا قط. فده خطير جدا على النساء، تبقى المرأة صوامة قوامة عابدة بكاء وتدخل النار من أوسع أبوابه. ليه؟ تكفر العشير. قلنا أن الزوج ده مش جثة، مش بني آدم كده جثة شغلته كمساري يورد الفلوس آخر النهار ومطلوب منه يأكل ويشرب ويكسب والكلام ده، لا، الزوج قيمة كبيرة كبيرة جدا، علق الشرع الثواب والعقاب على طاعة الزوج. وطبعا طاعة الزوج أو طاعة أي إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. رجل أمر زوجته بمعصية لا سمع ولا طاعة حتى وإن كان في مقدورها، رجل أمر زوجته بمعروف لكن فوق استطاعتها لا سمع ولا طاعة. إذن كل إنسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أوامره مقيدة بالمعروف ومقيدة بالاستطاعة. فالزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد لما قال لها أي هذه أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته ولا في طاعته. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أين؟ فلذلك يبقى إذن الغالب على النساء كفران العشير، ده الغالب عليهن كفران العشير. وإحنا بنقول للمرأة إذا أحرزت الزوج الصالح ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، لأنه عملة نادرة أندر من الكبريت الأحمر الزوج الصالح. في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وسلم إياكن وكفر المنعمين أو المنعمين. فقلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها وتعنس فيرزقها الله بزوج ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول له ما رأيت منك خيرا قط. طب يعني خلاص عنست لدرجة انه خلاص يعني اي طارق على الباب حنمشي البسال. يرزقها بزوج صالح فاضل تغضب الغضبة تقول ما رأيت منك خيرا قط. ده نوع من الكفر الذي كفر النعمة، يعني الذي يدخل المرأة النار حتى وان كانت امرأة صالحة. إحراز الزوج الصالح أعظم ما تحصله المرأة، زي الرجل كده إحراز المرأة الصالحة أعظم ما يحصله الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كذلك الرجل، كذلك المرأة. ومن آيات ذلك أن الشرع أباح للمرأة أن تعرض نفسها، مع أن هذا على خلاف الأصل. يعني المرأة تفضل غالية وتفضل لها قيمة طول ما هي مطلوبة، أول ما تتحول المرأة إلى طالبة بترخص خلاص. وشوف بقى النسوة بقى لما عيروا امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا عيب يا عيب الشوم، تراود فتاها عن نفسه، في امرأة تعمل كده؟ مع أن هم طبعا لما وقفوا في نفس الموقف قطعوا إيديهم. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قطعت أيديكم، ده أنا عايشة معاه في مكان واحد. هي بالنسبة لهم مراعة عفيفة يعني. فتراود فتاها، المراودة دي ما تجيش إلا لرجل مع امرأة، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيف. يبقى المرأة الأصل أنها تكون مطلوبة، ومع ذلك لجلالة الزوج الصالح أباح لها أن تخالف هذا الأصل وأن تعرض نفسها أو أن يعرضها وليها على الرجل الصالح، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من حذافة بن خنيس السهمي وعرضها عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان وعرضها على أبي بكر الصديق، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، الحديث المشهور المعروف. وابنة الرجل الصالح قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وحديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني وهبت نفسي لك، فصوب النظر إليه وصعدها، فلما علمت يعني أنه يعني ليس له أرب فيها قال رجل زوجنيها رسول الله إلى آخر الحديث. واستدل به البخاري بشفوف نظره وفقه العميق على جواز أن تعرض المرأة نفسها إلى آخره. فنحن أقول يعني المرأة عشان تحصل الرجل الصالح ده أقصى منى المرأة في الدنيا، إنها تحصل الرجل الصالح الذي يأخذ بيدها إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة، التنبيه الثالث عشان ندخل بقى في الحديث، أن كل الزوجات ذممن سوء الخلق، سوء خلق أزواجهن. يعني القاسم المشترك لكل الأزواج المذمومين هو سوء الخلق، وسوء الخلق يضيع كل حسنة، وحسن الخلق يرفع المرء إلى الدرجات العلى. ولا أجد الحقيقة يعني حديثا واضحا ويبين هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديث أبي الدرداء وقد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنهما: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفتر. رجل حسن الخلق يبلغ بحسن خلقه هذه الدرجة. ليه؟ لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين حسنات سيئات. فالرجل حسن الخلق يموت وليس له خصوم، هو المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وبيفلس ليه يوم القيامة؟ لما قال أتدرون من المفلس، قالوا: الذي ليس له دينار ولا دينار ولا متاع. قال: لا، المفلس رجل أتى بحسنات، لكنه أتى وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، عدد سيئات، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. آدي المفلس، حسنات سيئات. فالرجل اللي بيصلي طول الليل والذي يصوم طول النهار وعمل يظلم ده ويشتم ده ويأخذ أمال ده ويعمل كلام ده، خلاص في قصص. يجي يوم القيامة ده يأخذ الحسنات ده يأخذ الحسنات لحد ما يأخذ من سيئاته ويدخل النار في الآخر ما نفعته الصلاة. إنما الرجل حسن الخلق ليس له خصوم، فالحسنة التي الحسنة التي يضعها في كتابه تفضل حسنة موجودة مكانها، مفيش حد يأخذها لحد حتى يجدها ربها في نهاية الإيه، في نهاية حياته. عشان كده العبد يبلغ بحسن خلقه درجة إيه؟ الصائم القائم. الجماعة المذمومين في هذا الحديث الطويل يشتركون في سوء الخلق، وكل واحد بينفرد بصفة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يعني نتلقى بعض الاتصالات قبل أن ندلف إلى معنى هذا الحديث الجزل. نعم. في اتصالات؟ طيب. قالت المرأة الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. طبعا دي بدأت الأصيدة، دي امرأة بقى يعني جابت زوجها بالضربة القاضية، وصفته بسوء الخلق. قالت: لح زوجي لحمه كلحم جمل غث. تعرف اللحم الجملي أساسا غير مرغوب فيها، حتى العرب ما كانوا يحبونها، كانوا يفضلون الضأن عليها. وإحنا عندنا في بلدنا يقول لك لحم جملي، جملي زهومة اللحمة ورائحتها والكلام ده بتخلي أكثر الناس لا يقبلون عليها، وحتى لما بتحب تأكلها تأكلها زلط، يعني يقول لك اعملها كفتة، تحط تعملش كده عشان تقعد تاكل فيها وتمعن بقى وتخن خشيشك وتحس بقى باللذة في الأكل، لا ازلط. تمام. ده بيقول انه لحم جمل غث، في لحم جمل جيد جدا. في ناس انا قابلت واحد بيتغزل في الجمل وقول لي انا نفسي اكلك لحم جملي، لن تأكل اي لحم بعد اللحم الجمل. طيب ماشي، اذا حتى يعني قلنا ان لحم الجمل لحم مطلوب وجيد والكلام ده، ده بقى اردى انواع اللحوم، جملي وغث كمان سيء يعني رديء. الكيلو اللحمة الجمل دي على رأس جبل وعر، على قمة مثلا جبال إفرست مثلا ولا هيمالايا ولا الكلام ده، عشان تطلع له هيتقطع نفسك. بتقول: لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني يا ليت لما كان اللحم غثا إني لقيناه كده في السكة. الواحد ممكن يعني الحاجة اللي هي لا تسوي شيئا إذا أتته بغير مؤنة ممكن يأخذها حتى لو كانت رديئة، لكن تبقى رديئة ومحطوطة لي على قمة الجبل وبعدين نفسها هيتقطع لحد ما أوصل لقمة الجبل. طب يا ريته كان مثلا لحمة جمل جيدة ولا بتاع، كنت تحملت المشقة، مشقة صعود الجبل عشان أجيب اللحمة. لكن ده أولا لحم جمل غث وعلى رأس جبل وعر، فشبهته بسوء الخلق. رجل على ما يرضى الإنسان يحس أنه بذل مجهودا كبيرا جدا حتى يرضى. الإنسان اللي بيرضى بصعوبة ده إنسان سيء الخلق. سلامة القلب تقتضي أن الرجل إن اعتذر باعتذار حتى لو كنت تعلم أن اعتذاره ليس بجيد أنك تفوتان. اللي هو التغافل، يعني التغافل مش الغفلة، التغافل. يعني في البخاري حديث أبي هريرة، كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت تسب وتقوم تقلب اسمه وتشتمه. هو صلى الله عليه وسلم محمد، فعكس محمد ايه؟ مذمم. فيقولون لعن الله مذمما، قاتل الله مذمما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يشتمونه هو، وإن ما فيش حد اسمه مذمم، لكن انظر كيف قابل هذا، كيف قابل يشتمون مذمما يلعنون مذمما وأنا محمد. مسألة التغافل، ما تعملش ذكي قوي، الذكي قوي ده بيتعب جدا في حياته. يعني واحد عمال يلف عليك تقول له من الآخر كده، أنت عايز تقول كذا تقوم تحرقها له، طب ما تسيبه يلف طالما أنه يلف على عينك وانت عارف أنه هيلف وهيوصل للمشوار فين والكام، طب ما تسيبه يلف، اديله مخرج بدل ما تكتم عليه وتكبس عليه وتأثر عليه، سيب له مخرج. الراجل عايز يجمل نفسه، قال هو معنى أنه بيلف يعني، يعني لسه ليك خاطر عنده، بدل ما على طول يدخل يقولك أيوه عملت هتعمل لي إيه يعني، طب أنت إيه تعمل له إيه لو كده، لكن هو طالما بيلف يبقى راجل لسه ليك هيبة عنده، اديله سكة خلاص يلف، طالما بيلف على عينك مش ورا من ورا ظهرك يعني خلاص. وممكن تجمل له الشيء الذي ليس بجميل. فالمرأة بتقول انه سيء الخلق الذي يأتي منه أسوأ ما فيه لحم جمل غث، وإذا غضب لا ترضيه إلا إذا بذلت مجهودا كبيرا جدا، تحس انك انت خلاص إنزال العقوبة بك خير من ترضية هذا الإنسان. نعم في الصلاة. نعم أين السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب بالنسبة لحضرتك دلوقتي يا شيخنا، يعني الحمد لله رب العالمين مش مقصرين في أي حقوق. ألو
نعم أسمعك.
مش مقصرين في أي حقوق من ناحية الزوج، والحمد لله رب العالمين هو برضو مش مقصر معنا في أي حاجة، ونحمد ربنا على ذلك. ولكن يعني إذا مثلا يعني حاجات بسيطة صغيرة جدا ممكن هو يحطها في دماغه أنها كبيرة. يعني بالنسبة للصبح بقوم الصبح الساعة 5 يمشي شغله، وعلى ما بيجي لاقي أكله وعياله إيه، يعني الحمد لله مراعين في كل حاجة. ولكن ساعات ما بقومش الصبح أجهز له مثلا كوباية اللبن بتاعته، حاجات صغيرة كده من التعب من الإرهاق من الأولاد من الكلام ده، فأبص الآية يشكيني، ومثلا يعني ياريت يشكيني لأهله أو لأقرب الناس لينا. لأ كان مثلا خاطب واحدة من 20 سنة، فأبص الآية يعني اتصل بيها بالموبايل ويحكي معاها وياخد ويدي معاها، دي فيها وفيها دي ما بتقومش تعمل لي الشاي الصبح، دي ما بتكوليش هدومي، يعني حاجات ايه الحاجات الصغيرة اللي هي في البيت دي. انا حاولت بذكائي اعرف وعرفت والحمد لله رب العالمين عن طريق الصلاة، يا رب عرفني، يعني حاسة ان جوزي متغير، فعرفت عن طريق الصلاة ان الحمد لله رب العالمين ان في حد يعرفه. طيب لحد ما فضلت ورا الموضوع وشفت الموبايل وعرفت الرقم وعرفت ما هي، فالحمد لله رب العالمين بصيت لقيت بيتكلم معاها، قال لي على كل حاجة، ايوه بشكيكي ليها، ايوه بقول لها. طب مثلا هي هل يعني هتريحك في حكاية الشكوى دي، ولا يعني هي متجوزة ومخلفة 3 أولاد ومفيش اي حاجة، فلقيته يبقى كويس معانا هنا لدرجة كانت الناس يشوفها قدامنا يتفرج معايا ويسمع ويتوب معانا ومش عارف ايه، ولا مش هنسمع يعني مش هنشوف حاجة، مش هنسمع موبايلات في حاجة، يعني مش هنتبع الحرام ولا اي حاجة. يخرج بره بس ابص الاقي الموبايل جاني في ساعتين راقي مش عارف. والله الحمد لله رب العالمين ان احنا مش مقصرين في حاجة، وقاعدة ساكنة مع والده ووالدته، يعني هم نفسهم يشكروا فيه يقولك شايلانا اكتر ما بناتنا شايلنا او اولادنا شايلنا، فالحمد لله رب العالمين. يعني وبنصلي وبنقوم قيام الليل وبنقرا القران، وكنت في ازهر يعني، فمش عارفة مقابل كده انا اعمل فيه ايه. الحتة دي مش قادر يبطلها، يعني موضوع الخطيبة دي احنا متجوزين بقالنا حوالي 15 سنة، كل 4 سنين او 5 سنين يتجدد، ابص الاقي ظهر تاني يختفي، واقول له طب يعني خلاص كده، والمفروض يعني انا كان المفروض يعني اهدم البيت وامشي واصغر يعني واصغر نفسي وكده، ابص الاقي لا يعني الحمد لله يعني احكم ربنا في الموضوع ده. فدلوقتي برضو عادها تاني و على اتصال بيها، فممكن بعد حضرتك تقول لي انا اعمل ايه.
والله شوفي يعني احنا بقى عاملين زي اللي ايه، زي اللي بوظ الطبخة عشان قرش ملح. يعني النهاردة لماذا نترك نقبا للرجل يدخل منه؟ اولا هذا الذي اسمعه، وانا عايز برضو انبه ان انني ابني دائما كلامي، او اي رجل يبني كلامه على نحو ما يسمع، مع قطع النظر عن صدق الكلام او كذبه، عن انه فيه مبالغات او لا. واحنا طبعا بنفترض في كل انسان بيطرح مشكلته انه صادق حتى ياخذ الجواب الصحيح. كل هذا الذي يفعله لا يحل شرعا، ولا لا يحل ان يكلم امرأة لا تحل له فضلا عن امرأة متزوجة، وليضع نفسه في موضع الرجل الآخر. يعني هل إذا رجل كلمك أنت وكان خطبك من 20 سنة أو من 15 سنة قبل أن تزوجه، وعلم هذا الرجل أن في واحد آخر بيكلمك علشان يشكيلك هموم والكلام ده، قطعا ما هناك رجل يقبل مثل هذا الكلام، ولا يجوز للرجل أن يرتكب ما ينكره على الخلق. هذا أولا. الشيء الثاني، افعلي الأشياء الصغيرة اللي هي التي يتحجج بها، الحياة البسيطة دي. يعني المرأة، أنا أقدر المرأة ممكن تكون تعبانة والكلام، لكن لا يكلفها شيء أنها ممكن تنتظره حتى يأتي، لا يكلفها شيء كثير يعني، حتى لو بتعب ومشقة أنها تعمل لك كوباية اللبن أو الكلام ده. لكن أنا أريد أن أقول ليس هناك رجل أيتها الأخوات يقبل أن تكون امرأته أستاذا له وأن تكون موجها له. دي الحقيقة موجودة عند كل الرجال، حتى في الأول لما يروح يخطب المرأة مثلا ويكون هو التزامه ضعيف والمرأة التزامها قوي، الناس يقولوا للمرأة إيه، طب خديه وعلميه، خديه وعلميه، وهو يقول أنا نعم مستعد إنك تعلميني وتفهميني وتدرسيلي والكلام. أول ما بيتزوج خلاص خلصت الحدود، ما فيش حد بقى اسمها تعودي أقعد قدامك زي التلميذ مدلدل الوداني وأنت تعودي بقى تشرحيلي والكلام. القوامة اللي عند الرجل بتأبى عليه أن يقبل ذلك حتى وإن كان مخطئا. ولذلك أنا أرى أن هذا الزوج يحتاج إلى رفقة صالحة. إذا كان في بعض الأخوات الفاضلات أزواجهن على فضل وعلى خير، ممكن تهمسي في أذن بعض أخواتك إن هو يتعاهد هذا الزوج، ممكن يتصل به، ممكن يبقى في صحبته في معيته، لكن ما أظن أنك تصلين إلى شيء ذي بال مع هذا الزوج. لكن أنت إذا كان هو بيشتكي من أشياء سديها، إذا كان مقدورا لك أنك أنت تسديها وأنك أنت ترحميه من هذه المخالفة، لأن هذا الذي يجري عقوبته النار. الإنسان إذا كان سادرا في غي، لا سيما إذا كلم امرأة لا تحل له أو الكلام ده، هذه مسألة تقدح في الدين وتقدح في المروءة أيضا. فعلاج الزوج هذا كما يعني أرى أنه هو يكون معه رفقة صالحة من الأزواج. إنما دورك، أنا أعتقد أن دورك فيما بعد القيام بحقه أعتقد أنه سيكون ضعيفا وليس يعني كما تريدين. نعم، في اتصال. طيب اتفضل. أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ الجليل،
الله يحفظك. أسمعك.
تسمعني؟
أي نعم أسمعك. بس وطي الصوت عندك.
انا موطي خالص يعني. طيب نهائي.
تفضل.
اولا انا بكلم حضرتك من الامارات.
اهلا وسهلا يا اخي،
واعرف حضرتك جيدا.
الله يحفظك.
واسعد جيدا بل اشرف اني اراك واني اكلمك.
الله يحفظك يا اخي. الله يحفظك. معلش تجاوز هذا الكلام وادخل في مسالتك. الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا رب ويعزك يا شيخنا الجليل.
جزاك الله خيرا. تفضل.
اولا احنا الان في الامارات الساعه الواحده فما فوق.
طيب تفضل كمل.
عقبال ما تنتهي ان شاء الله حضرتك بنكون يا دوبك بنصلي الفجر. لذلك انا بطلب من المسؤولين على القناه تبداوا الدرس مباشره بعد صلاه العشاء مباشره.
نعم. طيب ماشي. انا اسمع صدى الصوت.
ممكن يكون في دروس لحضراتكم ما بين العصر وما بين المغرب.
طيب هذا الكلام هم يسمعون وان شاء الله يكونوا خيرا ان شاء الله. هنا ده المرأة الاولى. قالت المرأة الثانية: زوجي لا ابث خبره، اني اخاف الا اذره، ان اذكره أذكر عجره وبجره. دي برضو إيه يعني جابته أرضا، طرحته أرضا. تقول أنا لا أريد أن أتكلم عنه لأنني لو تكلمت لن أكف عن الكلام، أفضل أتكلم في سيرته إلى أن أموت، ولكن الذي يمنعني أن أتكلم وآتي بأخباره السيئة إن هو يطلقني، إني أخاف ألا أذره. لا، هنا بعض العلماء يقول أنها زائدة لكنها جاءت لتأكيد الكلام، كما لو مثلا قلت في الحلف لا والله، لا والله دي معناها والله، لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة، فكأني يعني كما يقول بعض المفسرين جاءت إيه لا إذا وضعوا يعني محذوف، لا كلا ليس الأمر كما تزعمون أقسم بيوم القيامة، أو أنها جاءت للتأكيد الحلف، فهي إني أخاف ألا أذره، أي إني أخاف أن أذره، أن أذره أخشى إن تكلمت أن يطلقني، لأنني لو تكلمت فسأذكر عيوبه الباطنة والظاهرة، أذكر عجره وبجر. العجر اللي هو تعقد العروق الظاهرة، تلاقي واحد مثلا في رقبته عروق ظاهرة، في يده عروق ظاهرة، دي اسمها العجر. والبجر انتفاخ العروق في البطن، يعني تذكر عيوبه الظاهرة وتذكر عيوبه الباطنة. فهذه المرأة ما تركت، صح هي لم تتكلم، والذي منعها من الكلام أنها تخاف إن تكلمت ألا تنتهي من خبره وستذكر عيوبه الظاهرة وعيوبه الباطنة. قالت الثالثة زوجي العشنق، أنا أشوف بقى عشنق بقى، يعني حتى اللفظ نفسه ملآن بالسخرية، وانت عارف ساعات بعض الألفاظ بدون ما تفهم المعنى بتاعها تحس بيها، يعني لما تسمعها وتقول عشنق تحس بكل انه عشنق برضه، عشنق يعني العشنق الطويل الذي ليس له ميزة إلا أنه طويل، يعني احنا نقول في عندنا طويل وهبل، يعني العلماء يقول لك مثلا ايه في ابو عبيد او ابو سعيد الضرير اللي شرح الحديث ده يقول لك ان هو وصفه راس كده وبعدين رقبة طويلة خلاص وبعدين بقيت جسمه، فيقول لك بقى ايه التباعد ما بين الدماغ والقلب يحصل ممكن الخطوط تتقطع، يعني رجل مثلا اذا يفكر بعقل بلا قلب او بقلب بلا عقل، فده بقى عشنق، عشنق احمق يعني طويل واحمق، وزي ما قلت اللفظ نفسه ملان بالسخريه، زي هبنقه كده، هشوف هبنقه ده اسم واحد، اول ما اقول هبنقه انت ممكن تضحك وتعرف ايه اللي ورا هبنقه، يعني مثلا هبنقه ده يضربون به المثل في الحمق زي العشنق اللي احنا ايه اللي احنا نتكلم عنه ده. الاقضيات بتاعته تفكيره يدل على انه احمق. مرة قبيلتان بنو راسب بنو طفاوة اختلف في رجل، بنو راسب تقول الرجل ده تبعنا، وبنو طفاوة لا ده تبعنا، قال له خلاص نحتكم لهبنقة، طبعا ده اول القصيدة بقى، طالما احتكم لهبنقة يبقى هم كلهم حمقى دول ودول. جاء هبنقة ايه يا جماعة الحكاية، قال والله الرجل ده احنا مختصمين، احنا بنقول من بنو راسب وده يقول من بني ايه طفاوة، احكم بين، قال له ماشي انا ارى ان تلقوه في الماء، فإن رسب فهو من بني راسب وإن طفى فهو من بني طفاو. طبعا أنا ممكن أنا يعني أدلل أقول إن هبنقة ده بنى كلامه على إن الرجل هيموت، لأنه إذا غطس بعد كده هيبقى من بني راسب، طبعا بعد ما يغطس هيقب يطلع على السطح هيبقى من بني طفاو، فهو من بني راسب ومن بني طفاوة أيضا، خد بالك. فالرجل الأحمق بيظهر من تصرفاته إن أنه إذا كان عاقلا أو أحمق، تعرف الحمق تعريفه عند العلماء أنه ضد العقل، الحمق هو الخرق نفسه، تنظر إلى تصرفاته زي الرجل مثلا حتى إذا أراد أن يطيع ربه، إذا أراد أن يفعل شيئا من العبادات ممكن يرتكب حماق، زي برضو ابن عمها هبنقة ده برضو كان راكب سفينة مع ناس هبت ريح عاصف خلاص الموج هيقلب السفينة، الجماعة كلهم جأروا إلى الله ونذروا بينهم وبين أنفسهم إن الله عز وجل أنجاهم إن كل واحد يتقرب إلى الله إيه بشيء، الريح سكنت وخلاص والحمد لله واطمأنوا خلاص، كل واحد بدأ إيه يطلع بقى إيه رشين وبتاع والكلام ده، واللي يقول هصوم يوم نذر يعني أي طعم من الطعام. جاء بقى ابن عمها بنقة ده بقى ما عندوش حاجة، وبعدين في نفس الوقت مش أحمق يعني، ما الطاعات كثيرة، مش لازم أطلع فلوس، ممكن أصوم، ممكن أترك غيبة، نميمة، أعمل أي معروف، ممكن أساعد محتاج، أي حاجة، لكنه لأنه أحمق قال اللهم إني لا أجد شيئا أتقرب به إليك ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثة. طب أنت بتتقرب بطلاق المرأة، وطلاق المرأة ده قربة إلى الله عشان تتقرب به، أه أحمق. فالمرأة عايزة تصف هذا الزوج بأنه أحمق ما يكون، تقول زوجي العشنة طويل ملوش فايدة إلا أنه إيه، إلا أنه طويل وهبل كده، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طب تعمل إيه؟ لو نطقت هيطلقها، ولو سكتت يعلقها، لا هي ذات زوج ولا هي متزوجة، ما فيش أحمق من كده. ما المرء الإنسان يا يتكلم يا يسكت. وعشان كده في رواية الزبير بن بكار لهذا الحديث قالت وأنا معه على حد السنان المذلق، إحنا الاثنين ماشيين على حد الموس على شفا جرف نهار، إذا الرجل إذا تكلمت كلمتين الطلاق جاهز، إذا سكتت على مضض فيهملها. وطبعا أنا عايز أقول برضو بالنسبة للجماعة اللي هم شغالين في الطلاقات كل شوية علي الطلاق علي الطلاق، أنا عايز أقول لك أنت بترخص كثيرا جدا عند المرأة إذا تلفظت بالطلاق ولم تطلق، يبقى أنت راجل بتهوش، لكن المرأة بتحتقرك إذا رأت نفسها هينة عندك، كل حاجة علي الطلاق لن توك، علي الطلاق لن تشرب، أنت هاد علي الطلاق لن تخرج من مش عارف إيه، وده علي الطلاق الجاموسادي مش عارف إيه، وهكذا يعني كل حاجة طلاق طلاق. طب الست اللي قاعدة في البيت دي ما لها أي علاقة بالبيت، ليه تدخلها في القصة دي؟ هي هينة عندك لهذا الحد؟ يعني ليس لها رصيد وليس لها قيمة؟ المرأة بقى لما تلاقي زوجها بقى كله طلقات طلقات، وإنها ممكن تطلع من البيت في أي لحظة، ممكن ترتكب الخيانة في المال، ما أقولش الخيانة في العرض طبعا ولا كلام، خلاص الرجل ده رجل مش بتاع زمن، يبقى خلاص ناخد قرشين من وراه ونبتدي ناخد من المصروف شيئا فشيئا فشيئا، عشان إذا رماها يبقى المرأة إيه حصنت نفسها. طب ليه تخسر الخسارة دي كلها؟ لماذا تترك أو تهدر رصيدك كله عشان خاطر لسانك فالت؟ وهذا لا يجوز لك، أنك أنت كل شوية تطلق تطلق. رجل جاء لابن عباس وقد طلق امرأته ثلاثا كما رواه أبو داود في سننه، فقال ابن عباس إني طلقت امرأتي، فسكت حتى قال مجاهد روى الحديث حتى ظننا أنه سيردها إليه، ثم تكلم ابن عباس قال يأتي أحدكم بالأحموق فيطلق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، ماذا يفعل ابن عباس؟ وإن الله عز وجل قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله ولا أجد لك مخرجا، عصيت ربك ومرأتك طالق. فابن عباس قال يأتي أحدكم بالأحموق، هذا نوع من الحمق. ألا هو الطلاق ده إيه؟ طلاق ده 300 مرة؟ ده 3 مرات، إذا الواحد برم شنباته بس 3 مرات حيجيبهم في يوم واحد، كل حاجة أنت طالق أنت 3 مرات بس، أنت عملت معزق في الطلاقات وبتاع وكأن المرأة دي لك 300 مرة. لا، الرجل العاقل لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا كان فعلا يحتاج أن يطلق، وإن الحياة غير مستقيمة، وأننا لن نصل إلى مراض الله عز وجل بأن احنا نعيش مع بعض، يبقى خلاص لن نقيم حدود الله، يبقى كل واحد يروح لحاله بالراحة كده بهدوء، يبقى يكفي طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لكي يعني تخرج المرأة من حياة الرجل. لكن مسألة الطلاق والكلام ده، فهذا رجل سيء الخلق لا يدع لامرأته فرصة إنها تتكلم، لا يدع لمراته فرصة إنها تتكلم. فلذلك إيه ذمته ذما بليغا، يعني لحد دلوقتي 3-0، يعني أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة كلهم إيه يعني واخدين المسألة باكتساحها يعني. نعم نعم، تبقى نشوف المرأة الرابعة، ما احنا نفسنا تسدد عايزين نفتح نفسنا بأي حاجة. قالت المرأة الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. طبعا واضح إيه، واضح أن المرأة وصفته بوصفا جيدا وامتدحته. ليل تهامة هذا من أعدل الليالي، له حر وله برد، عايزة تقول أن الرجل ليس متطرفا في عواطفه، رجل مستقيم، رجل عاقل. المرأة وهي بتتكلم معاه لا تخاف أن تتكلم، يعني ممكن تتكلم وتغلط، الرجل بما لها من الرصيد عنده يعرف انها ما تقصدش كده، زي المرأة اللي انا ذكرت يعني قصتها في الحلقة الماضية، عايزة تقول لزوجها انت مش حاسس بيه، قالت له انت حيوان، فالرجل ازاي انت بتشتميني، تقولوا لي يا حيوان. المرأة قالت أنا ما قصدت أن أسبه على الإطلاق، لكنني قصدت أن أقول أنه لا يشعر به، كأن فهم أن الحيوان ما يحس. فقالت له أنت حيوان، يبقى خلاص، يبقى أنا طالما أعلم بالود الكامن في قلب امرأتي لي، إذا قالت لفظ كده ممكن أفوته. يعني الإمام الشافعي رحمه الله مرض مرة فدخل عليه تلميذه النجيب راوية كتبه وأحد الذين نشروا علمه في الآفاق، وهو الربيع بن سليمان المرادي. فالربيع عايز يقول للإمام يعني بالعافية إن شاء الله، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي له مازحا لو قوى ضعفي لقتلني. أي بقى كأنه إيه، كأن الربيع بيد عليه يعني. فقال الربيع لم أقصد. قال له يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لا تقصد. ليه؟ لأن الود أكيد ما بين الشافعي وما بين الربيع ابن سليمان المرادي. فإذا كانت المرأة تأخذ راحتها، مش المرأة تبقى على حذر تختار الكلام، يا ترى هقول له إيه، طب القضية دي أوصلها له إزاي، وتقعد بقى تضرب أخماس في أزداد وتستشير فلان وفلان وفلان مش عارفه عشان ليه. كن حسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كما رواه مسلم في صحيح، قال عن عائشة رضي الله عنها بدأ بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندي فتحسسته فلم أجده، تحسس في الفراش ما لقيتوش، فأدركتها الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ثم رجع، فلما رآها ويبدو أنه رأى عليها أثار المرأة الغيرة، قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف الحوار. عائشة رضي الله عنها مرأة ذكية تفهم كيف تدير الحوار. أجاءك شيطانك؟ أم تلف الكلام؟ أوليس لك شيطان؟ خلاص خلص الموضوع. لكن المرأة بقى الغبية، اللي بعض النساء زعلوا أن أنا بقول أن المرأة غبية، لا، في النساء أغبياء جدا جدا وفي رجال أغبياء برضو، بس الست تستطيع أن تحتوي الرجل. الرجل قوامة ودم فاير وبتاع، وهو الراجل وشنباته ومش عارفيه الكلام ده، الست ممكن على طول كلمة بسيطة جدا تخلص الموضوع. لا، بينهم ببعض مشاكل. طيب يا ستي نهدي الموضوع؟ أبدا، مش هنتعشى ولا هناكل ولا هنشرب لحد ما نخلص الموضوع. طيب اخذ الشيطان عشان بس مش عارف؟ أبدا، لابد، مش زي ما حصلت حكاية برضو نفس القصة دي. قالت له شوف بقى لازم تطلق. طيب يا ستي سيبيني أمشي. طيب خلاص اخذ الشيطان؟ أبدا. وبعدين قامت قافلة الباب بالمفتاح واخذ المفتاح في يدها وطلعت على الكنبة وقالت له بقى مش هتمشي لما تطلق، إلا لما تطلق. الراجل عايز يمشي لما زهق خالص، قال لا انت طالق. قامت قال له كده تفرط فيها ببساطه كده؟ الراجل كان هتجنن يعني، بيقول انا هيحصل لي لوثه، تفرط فيها؟ هو انا سهل عندك بالنظام ده؟ اول ما اقول لك تطلق ثم تطلق ببساطه كده وبتاع؟ دي امراه دي انا بالله عليكم يعني عايز احتكم للنساء مش احتكم للرجال. الست دي توصيف في ايه؟ شوف عائشه رضي الله عنها تدور ده في الحوار، زي ما حصل برضو في وقع حكيها إن شاء الله في المرأة، في المرأة السابعة. فدي امرأة آمنة من غضب زوجها، تشعر بشيء من الجسور الدفء والود إنها تتكلم بما تريد، وتعلم أن زوجها لن يفهمها خطأ. ده وصفته أحسن وصف، زوجي كليل تهامة لا حر، مش حار أول ما كلمه كل ما ليه خلاص شعل النار، ولا قر مش بارد قوي أعود أنفخ فيه كأنك بتكلم حيط، لا ده ولا ده، ولا مخافة ولا سآمة، ما بخافش من حتى لو غلط عارف أنه سيشملني بعفو وحسن ظن، ولا سآمة كلامه جميل مهما يقعد يتكلم للصبح يقول له أعد. فده امرأة زوجها زوج مثال. نعم، في اتصالات؟ طيب ماشي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع. اي نعم.
حضرتك كنت عايز اعرض على حضرتك مشكله. والدتي متزوجين بقالهم 30 سنه، والدتي هي اللي كانت قايمه على رعايه البيت وهي اللي شايله المسؤوليه في كل حاجه. يعني هو تقريبا ما عرفش اي حاجه غير انه بيشتغل وخلاص. وبعدين في الايام الاخيره دي حصل لها حادثه وكسر في الحوض، بس قامت منه الحمد لله، بس ايه بتعرج يعني. ومن ايام كده دخلت المستشفى من شهرين كده ولسه في المستشفى. فبرضه اليومين دول كل شويه يقول هتجوز هتجوز، واحنا شايفينه يعني ان هو ما يصلحش انه يتزوج. اولا عقليا، لانه قبل كده كان عامل حادثه، كان نظيف في المخ، والحكايه دي اثرت على الفهم والكلام عنده. وماديا ما يقدرش، وكل شويه يقول هتجوز هتجوز. ووصل الامر ان هو راح لمرات خالي وزوجها موجود، راح يطلب منها الزواج، وراح لجيران هنا وجم قالوا لنا ان هو عمل كده. وبيتفرج على التلفزيون دايما، يتفرج على الاغاني والافلام والحاجات اللي يعني هي مش كويسه، ويسمع اغاني وكده. وبنحاول نقول له كده حرام، مش عارفين، ما بيسمعش لينا، وبيحس ان احنا بنكرهه. واحنا متضايقين من التصرفات ديت، ومش عارفين نبعده عن الموضوع ده ازاي، ومش عارفين نتصرف معاه ازاي. هل احنا غلطانين ان احنا مثلا عايزين نمنعه عن الزواج او كده؟ وهل واحد في عقله او كده يصلح ان هو يتزوج بامكانياته الماديه ديت؟ فمش عارفين نعمل ايه.
نعم نعم اي نعم. الحقيقه يعني هذا الوالد طبعا بما اسمعه من الكلام لا يصلح ان يتزوج، لكن انا اعتقد ان المساله لها جانب اخر ربما اهمله الاولاد لطول العهد بمرضه. هذا الوالد يحتاج الى حنان، يحتاج الى حنان، يحتاج الى من يرعاه. ربما ضج الاولاد منه لكثره تصرفاته اللي هي المشينه، طبعا نظرا لمرضه. يعني السائله تقول ان هو حصل له شيء في المخ وان تصرفاته غير موزونه، فمثل هذا يحتاج إلى من يرعاه. يعني إذا كان إحنا بنبذل معه الحنان قبل ذلك بصورة طبيعية، ينبغي أن نبذل معه الود والحنان ونظهر الاهتمام به، لأن الرجل الحقيقة إذا أراد أن يقدم على زواج بمثل هذا فقد يدفعه أنه يشعر أنه لا قيمة له في الحياة، فيريد أن يكون له قيمة عند أي إنسان. فأنا الذي أرى لا يزوج، ليه؟ لأنه يعني سيجني على المرأة التي سيتزوجها، وأنا ما أظن يعني أن حاله بهذه الصورة قد يخفى على من يتقدم. ممكن نريحه بالكلام، يعني ممكن نريحه، تريد أن تتزوج خلاص تقدم، وممكن نسبق يعني الوالد إلى الناس اللي هو سيتقدم إليهن ونبين لهم حقيقة الأمر، لأنه لا يحل خداع المرأة القادمة. لا سيما وأنا أسمع، أرجو أن أكون فهمت فهما صحيحا، أن هو تقدم لمرأة متزوجة، يعني هي متزوجة ومع ذلك تقدم إليها، مما يدل أي نعم مما يدل على أن عقله ليس بمستقيم. فمثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا. فأنت أغدقوا عليه من الحنان وأعلموه أنه لا زال هو الرجل، وأن هو لا زالت كلمته هي الماضية، وأن هو محل اهتمامكم. فأنا أعتقد أن هذا فيه يعني علاج لجزء من المشكلة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرده إليه تبارك وتعالى. نعم، في أسئلة؟ نعم. أي نعم. خلاص، المرأة الرابعة هذه كما قلنا هي أول امرأة تزكي زوجها. المرأة قالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طبعا هذه على رأي أكثر الشراح مدحت زوجها. إن دخل البيت فهد، نسبته إلى أخلاق الفهد، ومن أخلاق الفهد كما يذكره علماء الحيوان كثرة النوم والغفلة، فأشارت إلى أنه يغضي الطرف عن أخطائها، ولكنه مع ذلك ليس بغافل إذا خرج من البيت، بل أسد، يعني هو في وسط الرجال ممدوح أنه هو رجل وأنه له شخصية، أما في البيت فإنه يتهاون قليلا في هذا الأمر. ولا يسأل عما عهد، يعني إذا أعطاها مثلا شيء من المال ما يجيش بقى يفتح معاها محضر وليه بقى التعريف ده صرفتي فين. ده في ده 5 ساق ونص، انت ما حسبتيش النص، جبت بيه ايه والكلام ده، تبتدي يحاصر المرأة حصارا شديدا. لا، رجل كريم يجيب مثلا المعاش، افترض المرأة بتحب اهلها ولا ناس فقراء مثلا ولا حاجة وعايزة تدي لأهلها حاجة، خلاص انا عارف جبت شوال الرز، عارف ان شوال الرز ده بقى تلته راح او احنا تلته راح اكلناه يعني في يومين، لا خلاص انا فهمت القصة دي، ما اقولهاش توديتي فين الاكل، لا اتركها، ادي لها مساحة من الحرية ان تبر اهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر الخازن الامين. فيبتشترك الرجل لانه هو صاحب المال، والمرأة لانها امينة مدبرة لا تتلف معاش زوجها، يبقى دي المرأة تأخذ أجر الخازن الأمين، كما أن الرجل أخذ الأجر معها بأنه صاحب المال. فلكن مسألة الحصار دي المرأة بتضج منها، المرأة تحب الرجل الكريم، والرجل الكريم يكون كريما على كل المستويات، يكون كريما في عواطفه، يكون كريما في ماله، كما يبذل هنا يبذل هنا. إنما الرجل الشحيح البخيل تلاقيه برضو جامد كده، برضو عواطفه كجلمود صخر حطه السيل من علي، وبرضو المال بتاعه جيبه يعني حذر جدا جدا، زي مثلا ما بيحكوا مثلا الرجل يجيب اللحمة لمراته وبعدين يلاقي مثلا جايب كيلو لحمة ولا حاجة، فيلاقي مثلا 3-4 حتت قدامه، مش ده الكيلو، هو ما يعرفش بقى ان اللحمة بتكش وتحطها في الحلة مثلا كانت قد كده تبقى مثلا قد كده، هيقول لها اللحمة فين. الست بقى خايفة تتكلم، هو احنا بنقول ايه قبل كده، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، من نفس الحدود، خايفة تتكلم تقول له بتكش ولا بتاع، فقلبت ايه كذبت كذبة كده، اكلها القط، القط ابن الذين اللي قاعد لنا في البخت ده، يدخل خلاص جاب ميزانة بقى ويطلع يوزن القط، يشوف بقى القط ده مثلا يعني نص كيلو ولا بتاع، هيجي يلاقي اللحمة كشة كده، ايه اللحمة فين القط، ومجاب القط حط على الميزانة تاني يلاقي مفيش، اين ذهب اللحم. طب ده رجل اللي عمال يحاصر الحصار الفظيع ده، هذا الرجل المرأة تكرهه، المرأة تكره الرجل البخيل وتحب الرجل الكريم. فهي المرأة بتمدح إن الرجل أنه رجل كريم، وإنه لا يسأل لا يتفقد، خلاص المرأة تقول له أنا عايزة كذا ولا خذي، طالما إنه أنه يأتمنها وإنها امرأة فاضلة، وعارف إنها بتدبر ولا يكاد يخفى على الرجل العاقل إذا كانت المرأة دي فعلا مدبرة ولا امرأة مسرفة. قالت المرأة السادسة، زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. دي تذمه كما ذهب إليه أكثر شراح الحديث، تذمه، تقول زوجي إذا أكل لف، وفي رواية إذا أكل اقتف، اقتف لما تحط قدامه أكل على سفرة إيده بالطول الأكل كله، نهوم مفجوع يأكل كل حاجة، المعنى انه ياكل بالنهم الشديد ده يبقى المراه طبيخها كويس، يعني امراه مجيده كويسه، يعني دي برضو من حسناتها. واكل اقتف، انت عارفين القفه، اقتف من القفه بقى، القفه ايه انك انت تحط فيها حاجات كتير، تجمع فيها اشياء كتير، يعني كل حاجه الرجل بياكل منها. واذا شرب اشتف، يقعد بقى يشرب مثلا عصير ولا حاجه، يفضل يشفط في الكوبايه، خلاص جلدها هيطلع من كتر ما هو ايه منسجم ومبسوط، يعني المراه ممتازه، أكل ممتاز وشرب ممتاز. طيب المفترض المرأة اللي تعبانة طول النهار وعملت تصنف لك والكلام ده هو ده، إنك أنت إذا دخلت في فراشك كما هي العادة، الرجل المرأة يكونان في لحاف واحد، لا ده بقى يوم مكعور كده لوحده ولافف في البطانية على نفسه، ملوش دعوة بالست خالص، هو بتقول إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، يلف في نفسه كعور في حاله كده، ملوش دعوة بحال، لا يولج الكف ليعلم البث. يعني العادة أن الرجل الرفيق يضع يده كده على المرأة واللي هي علامة الحنان يعني، وأن الرجل فاضل وأن الرجل كويس وبتاع، زي ما أنت تكون واحد بيشكي لك شكوى وبتحط يدك على كتافه وبتحاول تسمعه وبتحاول تديله ودنك والكلام ده. بتقول بقى برغم المجهود اللي أنا بعمله الكلام ده هوت، أول ما يدخل فراشي ومراحل لحاله كده هوت، ولا بيسأل عن مشاكل إيه، ولا شايفها مثلا أنا متغيرة ولا حاجة، يقول لي متغيرة ليه، خادم طنش على الآخر، مالوش كأن المرأة دي ولا حاجة، ليعلم البث. البث هذا إما أن يكون أشد الحزن أو أن يكون أشد الحب. أشد الحزن كما هو في قول يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، البث بقى أشد الحزن. وإما أن يكون أشد الحب. فهي بتقول يعني حتى مش مديني فرصة أنا غي كده وأقول له أنا بحبك أو أقول له بقى الشوق الذي في قلبي طفح خلاص وعايز أقول له كلام ده، مش عايز يسمعني خالص. وحتى الشكوى إن أنا عايز أشتكي إن أنا مهمومة إن أنا كلام ده أبدا لا يسمع رجل جلف، يعني ليس عنده يعني رحمة وليس عنده يعني شفقة بي، وقد رآني تغيرت بعد هذا المجهود الكبير الذي بذلته له. فهي أيضا إيه أيضا تزمه. قالت السابعة دي بقى اللي جابته من السماء رمته في الأرض. قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء. عيايا مأخوذ من العي، والعي طبعا ضد الفصاحة والكلام دي، يعني بعرفش كانت الكلمات عملي تهته على طول، تمام. غيايا مأخوذ من الغي وهو الضلال، يعني البعيد في ضلال مبين، يبقى بتهته وحالته كرب وضلالي ضل مضل، تمام. طبقة مقفل، طبقة أطبق عليها عقله مقفل، ما كل حاجة بلوكامية عنده. كل داء له داء، أمراض الدنيا وعيوب الدنيا فيه، أتلاقيش الأمراض والحاجات العيوب متوزعة في الخلق إلا ربنا جمعها في هذا المخلوق. بيتفهم إزاي بني آدم ده بقى؟ باللكمي، كل شغله باللكمي. يا تقول شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. لما بيضرب بالنبوت ومفتح رأسه خلاص، شجكي شجل وإيه يفتح دماغ، أو فلكي يوم كسر عظمها كسر خيار، تمام. او يعني لما يكون بقى يعني الكرم واخده قوي والانسجام واخده يش يفتح راسها ويكسر عظمها. ادي بقى الراجل اشوف بتقول عايا يا طبقاء غايا يا كل ده الله ده شجكي او فلكي او جمع كل لك. والله عندها حق ان راجل بيتعامل بالصوره ده حاجه فظيعه. الضرب بقى الضرب ده ضرب المنتقم، ضرب الرجل ده ضرب المنتقم. إنما في الشرع عندنا الضرب لا يكون إلا على طريقة المحب، لأن الضرب المقصود منه الاستصلاح مش الانتقام. الله عز وجل لما ذكر الضرب في كتابه قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيبقى أنا عندي المرأة توعظ، الاحتمال تكون جاهلة عملت مخالفة، لا تعاقب إنما عظ، قل أنا أكره هذا ولا أحب هذا والكلام ده، تبين وبعدين تطيل نفسك أيضا في التعليم، مش على طول تاخدها، لا عظ الأول ويكون عندك رفق ويكون عندك محبة لك المرأة فعلا تستقيم. عمال تعظ وتقول لها ما تحطيش المكان لحاجة فلانية، أنا لما بحب أدخل بيت مش عايز أشوف الجزمة في وشي، قالت ليه معلقاها في وشي جزمة مثلا، أدخل أول ما أدخل أتكعبل في شنط العيال وأتكعبل في جزم العيال وكامل، حط الجزمة في الجراج يعني رصيهم كده جنب بعض ولا بتاع، قالت شنط العيال الولد لما يجي المدرسة ومرمي الشنطة بتاعته ورا الباب ليه؟ ما تعلمي الولد النظام، أنا بقى شغال بقى على طول كده على طول، والست بقى أولى هي هنا. كل ما ادخل لازم اتكعبل واقع على وشي واخد لي غرزتين ولا بتاع الكلام، يا ست الشنط العيال ما الست برضه ما فيش فايده، برضه غبيه برضه مش عايزه تسمع الكلام بتاع. يبقى خلاص ننتقل للايه، للمرحله الثانيه الهجر بقى. وانا اقول بصراحه اقل الرجال هو الذي يستطيع ان يهجر في الفراش. لو استطاع الرجل ان يهجر لتأدبت المرأة، لكن الرجل على طول لأن الهجر بتبقى مسألة بالنسبة له صعبة، يطلع من الوعظ للضرب ويتجاوز مسألة الهجر. لا احنا ناخدها كما يعني رتبت في كتاب الله عز وجل، نعظ الأول وبعدين نهجر في الفراش. والهجر في الفراش تخلي الجثة موجودة برضو، يعني مش تروح أوضة تانية ولا بتاع، لا، لأن هذا أمر تو ما الجثة تختفي خلاص الست بتستريح وخلاص، وطالما أنه مختفي خلاص لا تبقى كون موجود. واهجروهن في المضاجع مش من المضاجع، تمام. إذا بقى ده ما نفعش مع الست وهي عنادية ورصة بقى كالصخر الأصم، ما فيش غير الضرب. طيب الضرب ده بقى شكله إيه؟ الضرب ده مش إن أنا أحضر نبوت ولا أحضر كرباج ولا أعلق كده مشناقة وأربطها من رجليها ورجليها فوق ورأسها تحت والكلام ده وأقعد أضرب وأخبط وأرزع، لا، إحنا قلنا ضرب الاستصلاح مش ضرب الانتقام. صفة الضرب بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع لما خطب المسلمين في حجة الوداع، وقال استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح يعني ضرب خفيف، ضرب خفيف يعني سواك مثلا، بس ما يكونش السواك نص عصاية مثلا نص نبوت، يعني ساعات كده واحد يحط السواك كده نص يطالع كده ايه ده، يقول لك ليه فيه مقارب اخرى، منه بيستك كده وبتاعه، منه برضو بيستخدمه في مسألة الايه التأديب والكلام ده، لا، الضرب يكون ضرب خفيف، ضرب ايه خفيف. في سنن ابي داود من حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله، نهي. فطبعا كان في ضرب قبل كده، فلما جاء الامر لا النهي ولا تضربوا اماء الله فامتنع الصحابه عن الضرب، فالنساء نشزوا بقى، ما هو خلاص في بقوا في مأمن، فلما طبعا حصل بقى مخالفات والكلام ده والرجاله مش عارفين يضربوا، ما في نهي اهو النبي عليه الصلاه والسلام، جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن، زائرنا استأسدنا يعني على أزواجهن، وأخذوا بقى النهي النبوي بقى وحجة وكده، فرخص صلى الله عليه وسلم في الضرب، فما بقي بيت إلا ضرب، يرجعوا بقى إيه بأثر راجع، فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشتكي زوجه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علق وقالي بقى على هذا، قال لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه لا تجد أولئك خياركم. طبعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا جميعا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كانش يضرب أبدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وأنا لا أذكر في يعني ما قرأت من السنة على مدار العمر المتقدم الطويل أنني وقفت على موقف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحدى زوجاتي إلا في مرة واحدة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني إيه رويدا رويدا بشويش كده يعني بخفة بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا على طراطيف صوابعه، وخلع نعله رويدا رويدا، ووضع نعله بجانب الفراش، ثم وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، برضو لما حط جسمه على الفراش برضو بهدوء شديد، كل ده وعائشة رضي الله عنها شايف المنظر ده كله من تحت اللحاف، فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه صلى الله عليه وسلم إلا قام، فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت عائشة فقمت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، وطبعا البقيع قريب من الحجرة النبوية، الحجرة النبوية اللي هي لمن ذهب إلى المسجد النبوي، الحجرة النبوية اللي هي مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن، وانت عارف البقيع يعني لو تعدي الفناء بتاع المسجد النبوي تجد إليه البقيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع وبعدين رفع يديه 3 يرفعها ويخفضها. قالت عائشة ثم انحرف راجعا فانحرفت، ما هي وراه بينه من بعض مسافة، فلما رجع هي رجعت، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، عايزة تحافظ على نفس المسافة، فهرول وهو أشد السعي، فهرولت فأحضر مشي بالراحة خالص بهدوء فأحضرت وسبقت. طبعا احنا قلنا المسافة ما فيش يعني مثلا 100 متر ولا حاجة ولا 200 متر. طبعا عائشة بتجري فقامت أول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف على طول. طبعا اللي بيجري ده بيعمل ايه؟ بينهج خلاص يعني ايه؟ بطنه ترتفع تنخفض من النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل لقى اللحاف ايه؟ طالع نازل بتنهج عائشة رضي الله عنها. فقال ما لك يا عائشة؟ شوف شوف بقى العائش ماشي عائشة، لأن الترخيم فيه دلال وفيه مودة وفيه رحمة. قال ما لك يا عائشة؟ حشي يا ربيع؟ يعني عندك حاجة في صدرك يعني؟ قالت له لا. قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال أجل. فقصت عليه الحكاية إن أنت دخلت بقى رويدا رويدا وبعدين خرجت رويدا رويدا. قالت فلهزني، هي دي المرة الوحيدة اللي أنا قرأتها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة. قال فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ طبعا عائشة ظنت إيه رضي الله عنها؟ إنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض النساء، رايح لمسلمة، رايح لمحبيبة، رايح لميمونة. فأدركتها الغيرة فخرجت وراءه، وذلك يقول لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، أنت ما سمعتهوش أنا اللي سمعته بس، فأجبته فأخفيته منك. طب ليه القصة دي كلها؟ قال وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. هتفسيك نايمة بتخاف، هصحيها أقول لها أنا رايح مشوار، هتفضل مرعوبة لحد ما يرجع. طب ليه تستوحش لوحدها ومفيش حد معاها وكانت جارية صغيرة السن؟ فحمله الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم أنه لا يوقظها حتى لا تستوحش. تمام. وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عائشة عملت إيه. قالت وكيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ غيرت الموضوع خلاص، خلص المسألة كلها. أنا عايز النساء يبقى عندهم هذا الذكاء، في مشكلة ما المرأة لا تلح، تقول له لازم نخلص الموضوع الأول. يقول لها طيب عامل إيه في العشاء؟ ما تحاولش تتوه الموضوع، ما فيش عشاء لحد ما نخلص الموضوع يا ست، اعملي معروف دماغي. لا أبدا، لازم نخلص الموضوع قبله. هو ممكن يخلص الموضوع لا أنت طالق ونخلص. طب أنت غير الموضوع، لقيته هو داخل وداخل زي المتريوس كده، هو عايز يعمل مشكلة. أنت خلص المسائل، مش عيب أن المرأة الذكية أنها تحتضن زوجها وأنها تغير الموضوع بألفة وبمودة وبرحمة. وأنا ما أعرفش في الحلقة اللي فاتت كنت سألت سؤال بقول مين اللي بيسوق القطر؟ أنا بقول اللي بيسوق القطر مش السائق، اللي بيسوق القطر المحولجي، المحولجي اللي بيتحكم في القضبان. السائق ماشي كده، المحولجي واخده كده غصب عنه هيروح كده. انت بقى زي المحولجي بالظبط، الراجل داخل كده، ها انا ممكن اخليه يطلع كده بالذكاء وبالعقل والكلام. فشوف عائشة رضي الله عنها كيف غيرت الموضوع. كنا في موضوع قامت قايله له كيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، انتم السابقون ان شاء الله بكم لاحقون، الى اخر الحديث. فيبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى عائشه ظنت فيه انه لا يعدل وانه ممكن يذهب الى بعض نسائه ضربها. اهو ده مصداق كلام عائشه رضي الله عنها الذي قالت فيه ما ضرب بيده شيء قط الا ان تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. اذا يا جماعه الضرب له وصف، وإن كان جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل فإن السنة تقيد مطلق القرآن كما هو معروف عند علماء الأصول. يبقى أضربهن ضربا غير مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم وصف الضرب في حجة الوداع. نعم. طيب في اتصالات؟ طيب وقالت المرأة الثامنة، طبعا المرأة السابعة دي احنا قلنا جابت زوجها من السماء نزلته الأرض على الجرة. قالت المرأة الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. طبعا دي برضو مدحته مدحا بليغا. الأرنب معروف الوبر بتاع الأرنب ناعم، عايزة تقوله أنه رقيق. الرجل يعني إيه يعني إذا مثلا حب يفتح الدرج يخبط على باب الدرج ليه بيستأذن يعني بلغ من رقته وحيائه إن هو إيه يعني لا يؤذيها بأي نوع من الأذى زي ما ملمس الإيه الأرنب كده لا يؤذي صاحبه، بالعكس الإنسان ممكن يستمتع بملمس وبر الأرنب الناعم. زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، ريحته دايما كويسة. ودي طبعا مسألة الحقيقة عاملة مشاكل كثيرة فيما يعرض علي من المشاكل، هذا النوع من المشاكل الحقيقة الذي يحدث نفرة بين الرجل والمرأة. النظافة الشخصية للرجل والنظافة الشخصية للمرأة دي مسألة في غاية الأهمية. في صحيح مسلم من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت صلى الله عليه وسلم يستاك، ليه؟ حتى يغير رائحة الفم. النظافة الشخصية، العطر الذي ينبغي للرجل ألا يهمله، الاغتسال دي مسألة مهمة. امرأة لا أفهم يعني امرأة طول النهار شغالة وبعدين تدخل فراش زوجها وهي عرق مرق، الكلام ده كلام غير صحيح. الرجل لا ينظف فمه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كما في الصحيح أيضا لما سألته امرأة عن الحيض فقال لها من جملة ما قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة لقطعة من القطن ممسكة أن عليها عطر تتتبع المرأة به موضع الدم. فقالت المرأة كيف أتطهر به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. طبعا علمها إزاي؟ فقال كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قالت عائشة ففطنت فعلمتها كيف تتطهر بها. مسألة الإنسان يكون نظيف، نظافة الشخصية هذه مسألة مهمة، لأنها كم نفرت من أزواج وزوجات وكم هدمت من بيوت. في رواية خارج الصحيحين قالت هو طبعا قالت المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب، يعني زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. الحازم بقى اللي الدنيا كلها بتقف على رجل لما يطلع بره كله القاعد يقوم يقعد والواقف القاعد يقوم والواقف يقعد، رجل حازم بقى ما راعب الدنيا كلها. أول ما يدخل بيته مراته تقوم وقفة على رجل، يبقى اللي وقف الدنيا على رجل المرأة. تمام، هذا الرجل الحازم هي بتقول هو بيغلب الناس كلها بس أنا بغلبه. وطبعا هذا يدل على كرم الرجل أنه يسمح أن يكون مغلوبا. المرأة عايزة تاخد جولة ما فيش مانع أن يديلها جولة، عايزة بقى يبقى عندها ثقة في نفسها ما فيش مانع يكون عندها ثقة في نفسها. فهذه أيضا المرأة امتدحت زوجها. أين في اتصالات؟ طيب نتلقى. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله خير معنا يا شيخ. الله
الله يحفظك.
دي الصحة يا رب. هذا حضرتك سؤال يعني.
نعم.
بس جوزي ملتزم وكل حاجة وبيصلي وعارف ربنا ما شاء الله عليه كل حاجة يعني، وأنا الحمد لله كذلك الحمد لله ربنا كويس جدا. فدلوقتي بس هو بيأمرني بحتة إن أنا إيه أنا يعني أعمل حواجبي. سامعني حضرتك؟
أي نعم أسمع.
يعني
لا طبعا هو الأخذ الحواجب ده فيه نص.
ونعرفه كويس كده.
اي نعم نعم فيه نص. لعن الله النامصة والمتنمصة. لذلك احنا انا قلت في مطلع الكلام ان كل انسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فإذا أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، ده كلام نهائي. والمسألة فيها لعن، واللعن معناه الطرد من الرحمة. والعلماء لما يعرفون الكبيرة يجعلون من علامات الكبيرة اللعن. الإنسان إذا ورأى حديثا فيه لعن أو نصا فيه لعن بدي معروف أنه من علامات الكبيرة. فلا يحل مطلقا لامرأة تؤمن بالله ولا من الآخر أن تتنمص. لكن ممكن نعمل النظام التشئيري اللي النساء برضو بيعملوه، إنها تدهن بعض الشعر بدهان يعني على لون الجلد، هذا لا بأس به. لكن لا تبالغ المرأة في ذلك حتى لا يساء الظن بها. يعني برضو إذا قلنا أن التشعير هذا جائز، لكن المرأة إذا رققت حاجبها جدا، النساء الباقيات لا يفطن أن النداء تشقير، إنما يظننه نمصا. احنا برضو لا سيما زكاة الأخت بقى يعني منتقبة وأختي ظاهر عليها الالتزام أو الكلام ده، فلا يجوز إن واحدة من العوام تبص لها تقول في فلانة الفلانية متنمصة، فأنا يجوز لي أن أتنمص، فإن هذا لا يجوز. المرأة إذا كان شعرها منتشر، يعني شعر الحاجب منتشر، أو أنه قبيح، أو أنه لا يعني يجعل المرأة جميلة، فلا بأس من يعني ارتكاب مثل هذا الأمر، فإنه جائز لا بأس به، والله أعلم. في اتصالات؟ نعم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا
الله يحفظك.
نور الشيخ يا شيخنا،
بارك الله فيك. تفضل تفضل اسمعك.
بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم بعد إذن حضرتك.
نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا شيخنا بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم لو سمحت.
اي نعم سمعت سمع. في الحديث الصحيح، نعم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وولده وفرسه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان كل لهو. لذلك يعني دروس الإنسان أمام المباريات وهذه الأشياء مرتكب ل اللهو الباطل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وأنا الحقيقة يعني عايز برضو أبث يعني شيئا من شكاتي لإخواننا الذين يسمعونني الآن. يا إخواننا نحن أمة مهضومة، نحن أمة تعيش أحلك ظروفها الآن. مسألة إنسان ينعم باللعب أو إنه هو ينظر أو إنه هو يلهو، أنا ما أدري كيف يعني يستقر على قلب الإنسان أن يلهو وأن ينظر وأن يصرخ وأن يصفق. وساعات ناس بيموتوا بالسكتة القلبية بسبب أن ده جاب جون أو ده دخل في جون أو الكلام ده. والأمة في ذلك الوقت مطحونة، أعداؤها تمالأ عليها ويجتمعوا على قصعتها كما ورد في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نكون أمة جادة وليست أمة لاعبة، كفانا لاعبا. عشان كده فضلا عن أنه من اللهو الباطل فإنه قبيح جدا بأناس يعلمون ما مدى ما وصلنا إليه، أنه برضو يقعد علشان يقعد يتفرج على الماتش والكلام ده وقد ترك المهمات. وفي كثير من الناس بالذات وإحنا ماشيين نشوف في القهاوي والكلام ده لا يصلون، لا يصلون، بل كان زمان يعني وإحنا في طلبة في سنة والكلام ده لو جابوا جون في وقت الأذان، وقت ما بيذيع الأذان كنا نسمع سب الدين، كان لسه سب الدين عشان جاء جون وما شافش الجون والكلام. وفي ناس كثيرون يضيعون الصلاة في المساجد، بل يصلي على آخر الوقت عشان مش عايز. أخونا هذه كلها يعني مخالفات، وأنا أسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا وأن يهدي بنا. يعني كفانا لعبا وكفانا لهوا. نرجع إلى ما كنا فيه. إحنا وصلنا المرأة لإيه؟ المرأة الثامنة. المرأة التاسعة قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. طبعا ده واضح انها بتمدحه. رفيع العماد طويل، طب شوف دي مدح، شوف بقى الست الثالثه دي اللي قالت زوجي العشنق ده، طب ما ده عشنق طويل والتاني طويل زيه، بس ده ايه؟ وصفته بان هو طويل النجاد، النجاد وجراب السيف، يعني راجل مالي نفسه، راجل شجاع والكلام ده، وسيف كده ملازمه بصفة دائمة. وطبعا كل ما الإنسان يبقى طويل أعضاءه بتبقى طويلة برضو كده، فده طويل لكن ليس كالطويل الأول، طويل لهبل اللي هو نمرة ثلاثة اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. عظيم الرماد، عظيم الرماد كريم، كل ما يجي الضيفان يذبح ويشوي، وطبعا الشي ده بيترك رماد في الآخر. ومن علامتي أو كأنها قالت ولئن سألتموني كيف أنه عظيم الرماد لقلت لكم إنه قريب البيت من الناد. النادي اللي هو النادي منتدى الناس، المكان اللي بيعودوا فيه. فالراجل ده لأنه كريم بيته جنب النادي. طب اي حد محتاج يشرب محتاج ياكل بالكلام ده اقرب بيت هو اللي بيجيبه منه، مش بقى مواخد بعضه طفشان في حاره سد كده في اخر البلد والكلام ده، لا ده رجل تعمد ان يكون بيته قريبا من منتدى الناس عشان يبقى فيه ايه، يبقى فيه كرم. وطبعا الكرم والجود والسخاء صفه محموده عند كل بني ادم، يقابله البخل. البخل هذه صفه مذمومه، يعني لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس لكننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل، يعني ما فيش مصيبة يبتلى بها إنسان أكثر من البخل. البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، لأنه رجل عنده فلوس متلتلة، وربنا سبحانه وتعالى يجتث المال بشيء لا يخطر لك على بال. يعني أيام صدام حسين غزا الكويت كان في راجل كده في بلدنا اشتغل 30 سنة في الكويت وكان معاه 100,000 دينار الحصيلة بتاعته، يعني كان الدينار أياميها ب21 جنيه، يعني راجع عنده 2,200,000 الراجل ده بقى لا بيزكي ولا بيصدق ولا بيعمل أي حاجة خالص، خلاص حطت فلوس في الخزنة ومعاه المفتاح ومنتشي إن هو معاه فلوس. فلما بقى حصل الغزو الدينار الكويتي نزل بقى ب97 قرش، يبقى الراجل ده بقى معاه قد ايه؟ بقى معاه بدل 2,100,000 بقى معاه 97,000، يعني خسر 2,000,000 وكسر. هو انت النهارده لما تبخل ولا لا تخرج المال ولا الكلام ده فاكر تنجو به؟ لا، انت ستسأل عن كل ملي من فيه والوارث ده هو اللي هيستمتع به وصله حلال، ديش مشاكل. فالنهاردة عايش عيشة الفقراء حارم نفسه والكلام ده هو، وبعدين ياريت الوريث الوارث الذي سيأخذه سيحمده، ده يحمد ده بياخد الفلوس والله حمه مطرح مراه كان حارمنا واحنا موجودين. طب ما تعطف عليهم وتديهم وتأكلهم وتشربهم والكلام ده، حتى إذا مت فجعوا عليك وترحموا عليك وقالوا والله كان كريم والكلام ده. فشوف عاش في الدنيا عايش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء عشان الفلوس متلتلة اللي عنده. البخيل ده له مفردات كده بيكرهها ومفردات بيحبها. اللفظة اللي هو بيحبها قوي قوي هات، ها، واللفظة التانية اللي يكرهها خد، يحب يشد أبدا إنما ياخد. حتى أنهم حكوا أن رجلا بخيلا كان يسبح في النهر فأوشك على الغرق، فاتنين شافوه بيغرق الحاولي وبتاع، فهم الاتنين قفزوا في الماء، فواحد قال له إيه؟ هات يدك، مرضاش يديله إيده عشان هو أي هات ما مش مذهبه، يعني حتى لو غرق وغطس وبقى من بني راسب زي ما احنا قلنا في هذا النقل اللي كنا بنتكلم لسه عنه شوي. الرجل الثاني كان رجل بقى يبدو فاهم والكلام، قال له خذ يدي ام اديله ايده، حتى وانت بتغرق يعني هات برضه مش نافع وخذ. الرجل البخيل مذموم مذموم، وذمه الله عز وجل في كتاب الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. فهذا هذه المرأة امتدحت زوجها بأجل صفة، يعني شوف حاتم الطائي اللي بيضرب بالمثل بقى كرم حاتمي والكلام ده، ده لما شاف ابنه مرة بيضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي، يعني حتى يحفظ الجميل للكلب اللي اسمه كلب. يعني يقول ليه؟ لأن الكلب ده تعرف زمان لما الواحد كان يتوه في الصحراء كان يهتدي إما بالنار اللي هي توقد على قمة الجبال يعني أو بنباح الكلب، فيقول دي لها علي جميل ما تضربهاش لها جميل علي. فهي المرأة امتدحته وأعطت دليلا أن هذا الرجل كريم، إن بيته قريب من منتدى الناس كلما أراد شيئا إيه أرسله إلى هذا البيت. وقالت المرأة العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ اسمه كده، اسمه مالك. تقول وما مالك، يعني هل تعرفون شيئا عن هذا الرجل الكريم الفاضل؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن مالك أنا بقى إيه أتولى تعريفكم بمن هو هذا الرجل. زوجي مالك وما مالك. مالك خير من ذلك، أي حاجة تخطر على بالك من صفات الجميلة مالك أحسن منها، خلاص مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك، برضو الوصف الكرم كثيرات المبارك، عنده مثلا 100 رأس، قليلات المسارح لما يحب بقى ان هو يبعت يرسل بقى البهايم والجمال والضأن والبتاع ده للغيط عشان ياكله، مش يودي كل الزريبة ويجي الضيف ياكل زلط، لا يقول لك ليه قليلات الايه كثيرات المبارك، يعني عنده 100 راس يخلي 60 راس. ليه؟ تحسبا لان اي ضيف يجي يلاقي حاجه يذبح. قليلات المسارح، لما بيسرح الانعام بيسرع عدد قليل جدا ويعمل ايه عمليه تبادل، ايه تباديل وتوافق كده، اللي كان يجي والتاني يطلع، المهم يكون الزريبه مليانه ايه مليانه من الانعام. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا اي الابل صوت المزهر ايقن انهن هوالك. المزهر بقى اللي هو ايه اله الموسيقى. طبعا الراجل ده كان له طريقه معينه، عامل فرقه موسيقيه، اول ما يجي الضيف يبتدي بقى ايه يعزفوا له بقى الالحان والبتاع والكلام ده، وهش ومش عارف ايه وطبل وزمر، ياخدوه ايه من اول ما يقابلوه لحد ما يدخلوه البيت بتاع مالك ده. تمام، كنوع من الايه كنوع من الحفاوه. من اغرب الاستدلالات ان في واحد استدل على حل الموسيقى بالحديث ده، انا مش فاهم ايه اللي في الحديث ده. طب اولا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما علقش، ما قالش لا يجوز بتاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احل الغيبه والنميمه، يعني اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الكلام، يعني لما قعدت الست تقول عشانك ومش عارف ايه الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم سكت فاقر الغيبه. ده الحديث خارج عن محل الاستدلال بتاتا، ملوش اي علاقه بالاستدلال. وبعدين الناس دول كانوا كلهم في الجاهليه، عائشه رضي الله عنها انما تحكي حكايات قوم في الايه في الجاهليه، وده نوع من الكرم الراجل شافه. حتى لو سلمنا جدل ان الكلام ده كان في الاسلام، عندنا الاحاديث المانعه، الحديث المانعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي هو في البخاري، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريره والخمره والمعازف، يستحلون اي كانت حراما فاستحلوها، وذكر المعازف هنا، والكلام طبعا طويل وزي في هذا، لكن ليس هناك حجه في هذا الايه في هذا الحديث على الاستدلال بالموسيقى. نعم نعم. قالت إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني أول ما الجمال تسمع بقى إيه صوت الموسيقى والبتاع يقول لك بس ضيف جاي واحد فينا هيتذبح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، هذه أيضا مدحته بالكرم. وطبعا بقي بيت القصيد اللي هو إيه أم زرع الذي سمي الحديث باسمها، وطبعا لأن أم زرع أطالت وأطنبت في المقالة ووصفت كل شيء يخص أبا زرع، حتى كلب أبي زرع، حتى كلب أبي زرع وصفته، وطبعا في بعض الروايات الثانية وصفت ضيفان أبي زرع ووصفت مال أبي زرع كمان. فطبعا يعني قد أوشك يعني وقت الحلقة على الانتهاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجئ إن يسر الله عز وجل وجمعنا بكم لقاء آخر، نرجئ الكلام عن أم زرع وعن تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله كنت لك كأبي زرع المزرع في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.